الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 65 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو 17 والأخير إن شاء الله في تفسير سورة النساء. كنا قد وقفنا على ما أورده رحمه الله من الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عشاء ليلة الاثنين الثاني من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حديث آخر، قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، فالقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. حديث آخر، قال أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه في سننه المشهورة، حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع ابن رافع أبي رافع عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال: لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم فتنة من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، وإن الله خليفتي في كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا.
هذه أحد خرجاته، يخرج من خلة، يعني من قرية أو بلدة بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمال. هذه أحد خرجاته، وهي ثلاث خرجات. هذه الأولى يدعي فيها الإصلاح، ثم لا يمكن فيفر منها إلى بلاد خراسان، وهناك يدعي النبوة ويتبعه من يتبعه، ثم بعد ذلك يأتي إلى أصفهان ويدعي الألوهية والربوبية، وهي خرجته الأخيرة. نعم.
أحسن الله عليك. ألا يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي فلا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا.
طبعا هنا في هذا الحديث ذكر دعوتين وقضيتين وخرجتين، نبي وربكم. أما الأولى وهي دعوة الإصلاح، جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم قال: كلما خرج منه قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. في عراضهم يعني في وسطهم أو بشوكتهم أو في على أكتافهم وعلى حسابهم. نعم.
أحسن الله عليك. وإنه مكتوب وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول: انظر إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال أبو الحسن:
طبعا اختلف العلماء في هذه الخوارق التي عند الدجال، هل هي من الله فتنة وامتحانا للبشرية؟ وقد سبق في أمره الشرعي أن بين لهم ليحذروا ذلك، هذا قول جماهير العلماء. وقال بعض الصحابة واتبعه على ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار أن هذه كلها متخيلات، هذه كلها متخيلات. نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو الحسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال
يعني من الآخرين، يعني من الآخرين أرفع أمتي درجة في الجنة، يعني من آخر أهل الزمان، وليس مطلقا، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون أرفع درجة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. نعم.
أحسن الله عليك. قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. نعم. ثم قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر فيأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات.
هذه المنطقة عند الضريب هي في الجهة الشمالية من المدينة، في منطقة يقال لها اليوم في يعني كثيب أحمر موجود في هذه المنطقة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام عند منقطع السبخ، موجودة إلى اليوم هذه الجبيلة من الكثيب الأحمر وقد رأيته. نعم.
أحسن الله لك. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم بيوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد
كلمة العرب تطلق ويراد بها المسلمون، وهذا معروف عند السلف.
أحسن الله عليك. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام، فرجع ذلك الإمام يمشي القهقر ليتقدم عيسى عليه السلام يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل فإن هذا لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لم تسبقني بها، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، ويهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله.
يعني اليهود يؤمنون بهذا، ولذلك اليوم يكثرون من زرع الغرقد في فلسطين، بل وأخبرني من أثق به أنهم يصنعون سيوفا من الآلات الموجودة اليوم، لأنهم يعلمون أنه سيأتي يوم لا يعمل فيها إلا السيوف والرماح والنبال، ويخزنونها لهذا اليوم، لكن والله لا مفر لهم من الهلاك. نعم.
قال
رسول الله عز وجل أن يفرق جمعهم وأن يشتت شملهم وأن يرد كيدهم في نحرهم وأن يحقن دماء المستضعفين في فلسطين.
آمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له: كيف نصلي يا نبي الله في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم.
اليوم كالسنة، يعني أن الشمس لا تغرب، تطول عليه، الله أعلم لأي سبب، سبب بطء الشمس، سبب بطء حركة الأرض، الله أعلم. ثم تعود إلى السنة تصبح كالشهر، ثم الشهر كالجمعة، ثم آخر أيام تتسارع ثم تصبح كالشرر، والله أعلم أن بعد هذا كله ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الشمس تطلع من مغربها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترتفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد وتفر الوليدة الأسد فلا يضي فلا
تفر الوليدة الأسد
وتفر الوليدة الأسد
فلا يضلها
فلا يضلها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة، وتنبت نباتها كعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بالدريهمات. قيل: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. قيل له: فما يغلي الثور؟ قال: يحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية أن فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام.
لا إله إلا الله القادر على كل شيء، يفعل في الأرض ما يشاء، له الملك وله الحمد. نعم.
قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب.
نعم، حتى الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن لبعضه شواهد وأدلة، وهذا كله حتى يتعلم الناس، فإن من أسباب اتباع الناس للدجال نسخ العلم ونسيانه وعدم معرفتهم لعلاماته.
أحسن الله عليك. هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، ولبعضه شواهد من حديث أخر، من ذلك ما رواه مسلم من حديث نافع وسالم عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن اليهود فلا تقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وله من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولنذكر حديث النواس بن سمعان هنا لشبهه بهذا الحديث.
طبعا يعني أنا لا أشك، وكذلك طلعت على كلام لملك بهوبال الأمير العلامة المحدث محمد صديق حسن خان القنوجي رحمه الله المتوفى سنة 1307، أنه لا شك أننا في آخر الزمن، ما بقي شيء من أشراط الساعة إلا أن يظهر العلامات الكبرى، إذا ظهرت العلامة الكبرى الأولى ما بعدها على إثرها. ووالله يعني لولا أن الإنسان يخشى من تقفر العلم أو من القول على الله بغير علم لقلت إن ما اجتماع اليهود اليوم إلا لأجل الدجال، فإنهم جند الدجال وهم الذين يحاصرون المسلمين في بيت المقدس، فيأتيهم عيسى بن مريم ويفك أسرى الأسارى من بيت المقدس ويقتل اليهود قتل عاد وإرم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاطي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفيل الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حاء: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي، عن يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي عن النواس بن سمعان ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحلنا إليه عرف ذلك في وجوهه.
فخفض فيه ورفع يحتمل معنيين: الأول خفض فيه ورفع يعني أنه حقر شأنه ورفع شأنه، حقر شأنه في حق المسلمين، فالمسلمون يعرفون أنه دجال وأنه ليس بشيء، ورفع شأنه عند أتباعه فإنهم يرونه ويرونه ويرونه. والتفسير الثاني: فخفض فيه يعني صوته، ورفع أي في خطابه حينما يتكلم عن الدجال بصوته، حتى ظنناه في طائفة النخل. نعم.
أحسن الله عليك. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف: إنه خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، فما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، ذلك اليوم الذي كسنة أيكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما يسرعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا أسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي اليوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنه فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرج كنوزك، فتتبعه كنوزها كعسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه كجمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى قوما عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة.
طبعا هؤلاء القوم هم المرابطين في بيت المقدس الذين صبروا على أذى هؤلاء الدجاجلة من اليهود، ومعهم كبيرهم الدجال الأكبر فعصمهم الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله بيأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت.
البخت هي أكبر أنواع الإبل، والإبل البختية هي التي لها سنامات. نعم،
أحسن الله إليك. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفتها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة
الرسل هي الفعلة الواحدة من حلب الشاة. الفعلة الواحدة من حلب الشاة يقال لها الرسل. نعم،
أحسن الله عليك. حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم من تحت أباطهم، فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.
هذا الحديث يؤكد، وهو في صحيح مسلم، يؤكد صحة حديث ابن ماجه، وإن كان في سندي علي بن زيد بن جدعان، لكن هذا الحديث شواهده كثيرة لذلك الحديث. نعم،
أحسن الله إليك. حديث آخر قال مسلم في صحيحه أيضا، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو، وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به، تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. ثم
هذه الرواية في صحيح مسلم، وهي صريحة في أن عيسى عليه السلام يمكث 7 سنين، يعني تكملة 40. نعم،
أحسن الله لك. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن بعد مكث عيسى ومن معه من المؤمنين في الأرض وهم في أمنة ورغد عيش، تخرج الشمس من مغربها، فلا يقبل الله من كافر إيمانا ولا من عاص توبة ولا من طائع زيادة، فيمكثون على ذلك ما شاء الله يمكث، وهم على ذلك يخرج الله الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتخدم المؤمن وتخطم الكافر حتى يقول الناس اشتريت من فلان المؤمن، ويقول الآخر اشتريت من فلان الكافر. ثم بعد ذلك تأتي هذه الريح التي في صحيح مسلم، فتأخذ بأنف كل مؤمن ومؤمنة أينما كان، لا يبقى إلا شرار الخلق وهم الكفار، وهذا واضح وجلي، وعليهم تقوم الساعة والعلامات الأخرى من علامات الساعة. نعم،
أحسن الله عليك. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم وحسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال كم، فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعا عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن نعمان بن سالم به.
يعني مقصودا الإمام مسلم له سندان في هذا الحديث.
أحسن الله إليك. حديث آخر، قال الإمام أحمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله
مجمع بن جارية
عن مجمع
بن جارية، وجارية اسم رجل وليس اسم امرأة. نعم
الله عليك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب باب لد. ورواه أحمد أيضا عن سفيان بن عيينة من حديث الليث والأوزاعي ثلاثتهم عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث وقال هذا حديث صحيح. وقال وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان بن عثمان
وحذيفة بن أسيد
وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم له. فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسن والمساني وغير ذلك. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس ببيت تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزاز به. ورواه مسلم أيضا من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي شريحة حذيفة بن أسيد
بن أسيد الغفاري
عن أبي شريحة حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفا والله أعلم. فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن العاص ابن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم جميعا. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح. وقد بينت في هذه الأعصار في سنته
وقد بنيت في هذه الأعصار
في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموية بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي.
طبعا هو قال قويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها، لأن ما في دليل قاطع. دائما طالب العلم أو العالم لا يجوز له الجزم بأن المراد من الأمر الغيبي هو كذا وكذا، إلا إذا وقعت، يعني مثل الحديث اللي مر معنا لا تقوم الساعة حتى لا يحج هذا البيت. كان كثير من الناس يظنون، بعضهم يقول هي سنة هدم الكعبة على يد الحجاج بن يوسف وقتل ابن الزبير، لكن الناس كانوا قد حجوا، حتى ابن عمر حج من المدينة، لكن نحن رأينا هذا عيانا بيانا أن هي سنة كورونا، سنتين متتاليين ما أحد من الأمصار استطاع أن يقصد الكعبة، هذا معنى لا يحجون، لا يقصدونه، أما كون أهله يحجون هذا ما هو منكر. نعم
أحسن الله عليك. وكان أكثر
يقول، وهذا إخبار،
وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم، ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه.
يعني هذا السؤال جواب عن سؤال، لو قال لك قائل أليس عيسى بن مريم ينزل تبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عدم كسر صليب أهل النصارى في كنائسهم، عدم قتل خنازيرهم، قبول الجزية منهم، وهذه الثلاث منتفية في زمن عيسى عليه السلام، كيف تقولون أنه ينزل تابعا لمحمد عليه الصلاة؟ نقول محمد عليه الصلاة هو الذي جعل له هذه العلامات، فصار هذا الأمر منسوخا في زمانه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا كله يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه، ولهذا قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه الآية كقوله تعالى وإنه لعلم للساعة وقرئ لعلم بالتحريك أي أمارة، ودليل على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، كما ثبت في الصحيح أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء، ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه. وقد قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية، صفة عيسى عليه السلام. وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وفي حديث النواس بن سمعان فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه.
نعم.
وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل أحسبه قال مضطرب رجل الرأس.
نعم.
مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال رابعة أحمر كأنه خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. الحديث وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزق. وله ولمسلم من طريق موسى عن ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم عنه مرفوعا وأراني الله عند الكعبة في المنام، وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال
من أدم الرجال
تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال هو المسيح ابن مريم، ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قاططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال، تابعه عبيد الله عن نافع ثم روى البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحمر، لكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سابط الشعر يهاد بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت من هذا؟ فقال ابن مريم، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى فكأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قال الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله. وقد تقدم من حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن رسول الله أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم أنه يمكث 7 سنين، فيحتمل الله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض 40 سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله، فإذا رفع وله 33 سنة في الصحيح. وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى 33 سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله 150 سنة فشاذ غريب بعيد. ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته والله فالله أعلم. وقوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا،
في ترجمة ابن قطن مثل ما قال الزهري قال رجل مات في الجاهلية، لكن هذا الذي قاله الزهري مشكل. لماذا مشكل؟ لأنه ورد في رواية عند الإمام أحمد قال ابن قطن يا رسول الله أيضرني شبهه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرك شبه إنك مسلم وإنه كافر. لكن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ورجح الحافظ ابن حجر أن ابن قطن توفي في الجاهلية. لكن هذا يرد عليه إشكال آخر، كيف يشبه النبي عليه الصلاة والسلام الدجال برجل مات في الجاهلية ما يعرفه الصحابة؟ هو الآن المقصود التقريب ولا التبعيد؟ التقريب. فلما كان المقصود التقريب إذن لابد أن يشبهه برجل موجود بين ظهرانيهم فيعرفون دحية، فشبه عيسى بدحية أو بعروة، شبهه بعروة وموجود بين ظهرانيه، فلا يعقل أن يشبهه برجل مات في الجاهلية. فهذا الذي جعلني أقول أن في ترجيع الحافظ ابن حجر نظر، وهذه الرواية التي في مسند إمام أحمد قابلة للتحسين والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قال قتادة يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبودية الله، وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال قرأ ابن عباس طيبات أحلت لهم. وهذا التحريم قد يكون قدريا بمعنى أنه تعالى قيضهم لأنهم تأولوا في كتابهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا
مثل بعض أهل البدع أشياء مباحة يحرمون على أنفسهم مثل يحرمون الأرنب مثلا وبعضهم يحرم مثلا الخيل مثلا. طيب هذه الأشياء مباحة، تشدد من عند أنفسهم، يتأولون وبزعمهم أنهم على خير، والعكس أنهم قد يحلون الحرام بالتأويلات الفاسدة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الطبراني حدثنا بكر بن سهل ومطلب بن شعيب
ومطلب
بن شعيب عن عبد الله بن صالح حدثني ابن سريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديار. ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم من قبل ذلك، كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم قبل أن تنزل التوراة، ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل والبانية. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقاتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه
من الشبه
وأكلوا
أموالا. إذا جاءت قصة عيسى فعليك بالشبه، إذا جاءت قصة اليهود فعليك بالشبه.
أحسن الله عليك. وأكلوا أموال الناس بالباطل، قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، ثم قال تعالى
وأعتدنا للكافرين
منهم عذابا أليما، ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران، والمؤمنون عطف على الراسخين وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله والمقيمين الصلاة هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي أبي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود. والمقيمون الصلاة قال والصحيح قراءة الجميع، ثم رد على من زعم ذلك أن ذلك من غلط الكتاب
من غلط الكتاب. يعني بعض الناس إيش يزعم، يقول لك الكتاب الوحي أخطأوا. لا يا حبيبي، كتاب الوحي أحسن من مراجعي لجنة المصاحف اليوم. لجنة المصاحف اليوم ما يخطئون، شلون كتاب الوحي يخطئون؟ كتاب الوحي مؤيدين من الله الذي وعد وقال إن علينا جمعه وقرآن، ما يخطئون. فكل ما يقع من كتاب الوحي عندنا شرط واحد وهو صحة السند إليه، وإلا ما يخطئون. نعم، حتى كلمة الصلاة كتبوها بالواو فوقها ألف صغيرة، وحي من الله ما فيها إن وأن. حتى التابوت بالتاء المفتوحة وحي من الله، تابوه بالتاء المربوطة وحي من الله، جنات بالتاء المفتوحة وحي من الله، جنة بالتاء المربوطة وحي من الله، ابنة بالتاء المفتوحة وحي من الله، ابنة الخط وحي من الله، بدليل إن علينا جمعه
وقرآن.
الترتيل وحي من الله، قراءة سنة متبعة. إذن القرآن كله لفظه معناه أداه خطه وحي الله.
أحسن الله عليكم ونفعكم. ثم ذكر اختلاف الناس، فقال بعضهم هو منصوب على المدح كما جاء في قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قال وهذا سائغ في كلام العربي كما قال الشاعر لا يبعد عن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر
وآفة الجزر الجزر
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر.
الجزر جمع جزور، وهي النوق التي تذبح إكراما للضيف.
بمعنى مدح النازلين. وقال آخرون هو مخفوض عطفا على قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة. وهذا اختيار ابن جرير، يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة، وهذا فيه وفي هذا نظر والله أعلم. وقوله والموتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين والله أعلم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم، سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة.
قوله تعالى إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال سكين وعدي بن زيد يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهما إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآيات. وقال ابن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال أنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إلى قوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال فلما تلا عليهم يعني على اليهود وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة جحدوا كل ما أنزل الله، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء. قال فحل حبوته وقال ولا على أحد، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر، فإن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية، وهذه الآية التي في سورة النساء مدنية، وهي رد عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. قال الله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء. ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين، فقال إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إلى قوله وآتينا داود زبورا. والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام، وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم في السور الآتية إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في السور المكية وغيرها. وهذه التسمية الأنبياء الذين نص الله على اسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو قدم إدريس على نوح على مذهب الحافظ ابن كثير، أنه يرجح أن إدريس كان قبل نوح، والصواب أنه لم يكن بين آدم وبين نوح نبي. وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن، وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين، والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل، وذلك فيما رواه ابن مردوية في تفسيره حيث قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن وحسين بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا
ثم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون: آدم وشيث ونوح وخنوخ، وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب. ونبيك يا أبا ذر وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول نبي آدم، وآخرهم نبيك. وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحة وقال: فهو أبو الفرج بن الجوزي، فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن الشام هذا، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله، كم الأنبياء؟ قال: 124,000، والرسل من ذلك 315 جما غفيرا. معاذ بن رفاعة السلامي ضعيف، وعلي بن زيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن ضعيف أيضا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله 8,000 نبي، 4,000 إلى بني إسرائيل، 4,000 إلى سائر الناس. وهذا أيضا إسناده ضعيف، فيه الربذي وضعيف، والشيخ الرقاشي أضعف منه والله أعلم. قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد ثابت العبدي قال حدثنا معد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من خلا من إخواني من الأنبياء 8,000 نبي، ثم كان عيسى بن مريم، ثم كنت أنا. وقد رويناه عن أنس من وجه آخر. فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي قال: أخبرنا أبو الفضل بن عساكر قال: أنبأنا الإمام أبو بكر القاسم بن أبي سعيد الصفار قال: أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور بن صفار قال: أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصباه محمد بن حيدر القرشي قال: حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن طارق قال: حدثنا مسلم بن خالد قال: حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن منكدر عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت على 8,000 نبي، منهم 4,000 نبي من بني إسرائيل. وهذا غريب من هذا الوجه، وإسناده لا بأس به، رجال كل معروف إلا أحمد بن طارق هذا، فإني لا أعرف بعدالة ولا جرح والله أعلم. حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام. قال محمد بن حسين الأجري قال: حدثنا أبو بكر بن جعفر بن محمد الفريابي إملاهم بشهر رجب 97 و200 قال: حدثنا إبراهيم بن شان بن حلغساني قال: حدثنا أبي عن جدي عن أبي ديس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، إنك أمرتني بالصلاة. قال: الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: يا رسول الله، فأي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قلت: يا رسول الله، فأي المسلمين أسلم؟ قال: من سلم الناس من لسانه ويده. قلت: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السيئات. قلت: يا رسول الله، الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. فقلت: يا رسول الله، فأي الصيام أفضل؟ قال: فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة. قلت: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأريق دمه. قلت: يا رسول الله، فأي رقاب أفضل؟ قال: أغلى ثمن وأنفسه عند أليه. قلت: يا رسول الله، فأي صدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل وسر إلى فقير. قلت: يا رسول الله، فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، وما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. قال: قلت: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قال: قلت: يا رسول الله، كم الرسل من ذلك؟ قال: 313 جم غفير كثير طيب. قلت: فمن كان أولهم؟ قال: آدم. قلت: أنبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه الروح وسواه قبيلة. ثم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون: آدم وشيث وخنوخ، وهو إدريس وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح. نبيك يا أبا ذر وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وهو الرسل آدم، وآخرهم محمد صلى الله عليهم وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، كم كتابا أنزله الله؟ قال: 100 كتاب وأربعة كتب أنزله الله. أنزل الله على شيث 50 صحيفة، وعلى خنوخ 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال: قلت: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة ينجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من الطعم مطعم المشرب، وعلى العاقل أن يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه. ومن حسب كلامه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. قال قلت يا رسول الله فما كانت صحبه موسى؟ قال كانت عبارا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب، وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليك؟ قال نعم اقرأ يا بدر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فلتؤثرن الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال قلت يا رسول الله أوصني؟ قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قال قلت يا رسول الله زدني؟ قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال قلت يا رسول الله زدني؟ قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال قلت يا رسول الله زدني؟ قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت زدني؟ قال عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة الشيطان وعون لك على أمر ديني. قلت زدني؟ قال انظر الله من هو تحتك ولا تنظر الله من هو فوقك فإنه أجدرك لا تزدري نعمة الله عليك. قلت زدني؟ قال أحبب المساكين وجالسهم فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت زدني؟ قال صل قرابتك وإن قطعوك. قلت زدني؟ قال قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني؟ قال لا تخف في الله يوم تلائم. قلت زدني؟ قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليه فيما تحب، وكفى بك عيبا أن وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم فيما تحب. ثم ضرب بيده صدري فقال يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن معاذ بن رفاعة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها من الصلاة والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفضل الشهداء وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخطي حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب قال حدثني ابن سعيد الأموي قال حدثنا مجاهد عن أبي الوداك قال قال أبو سعيد هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال قلت لا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاتم ألف نبينا وأكثر وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحد وإنه أعور وإن ربك ليس بأعور وعينه اليمنى عورا وجاحظ لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنه كوكب دري معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن وتدخن. وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي عن ابن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أختم ألف ألف نبينا وأكثر ما بعث الله من نبي إلى قوم إلا حذرهم الدجال. وذكر تمام الحديث هذا لفظه بزيادة ألف وقد تكون مقحمة والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم. وقد روي هذا الحديث من طرق من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال الحافظ أبو بكر البزاري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سعدي سعيد قال حدثنا مجاهد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لخاتم ألف نبي أو أكثر وإنه ليس منه نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهم وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة ولهذا يقال له الكليم. وقد قال الحافظ أبو بكر المردوية حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي قال حدثنا مسيح بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر. قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. يعني كأن هذا الرجل ينصر مذهب المعتزلة إن الله ما يتكلم ولكن يكلم معه. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه كما روينا عن بعض المعتزلة أنه قرأ بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما. فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا هاني بن الحسن بن أبي جعفر عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. وهذا حديث غريب وإسناده لا يصح، وإذا صح موقوفا كان جيدا. وقد روى الحاكم في مستدرك ابن مردوية من حديث حميد بن قيس الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي، يعني غير مذبوح. طبعا الحمار كان في أول الأمر لو ذبح كان حلالا، ثم بعد ذلك أصبح محرما مطلقا. وقال ابن مردوية بإسنادي عن جويب إن الضحاك عن ابن عباس قال إن الله، ويحتمل أن يكون غير ذكي يعني من جلد حمار وحشي، عن ابن عباس قال إن الله ناجى موسى بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. وهذا أيضا إسناد ضعيف، فإن جويبيرا ضعيف والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه، فقال له موسى يا ربي هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال لا يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا يا موسى صف لنا كلام الرحمن، قال لا أستطيعه، قالوا فشبه لنا، قال لم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به. وهذا إسناد ضعيف، إن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث عن جزء بن جابر الخثعمي عن كعب رضي الله عن كعب الأحبار قال إن الله لما كلم موسى عليه السلام كلمه بالألسنة كلها سوى كلامه، فقال له موسى يا رب هذا كلامك؟ قال لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. فقال يا ربي فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال لا، وأشد خلقي شبها بكلامي، يشد ما تسمعون من الصواعق. فهذا موقوف على كعب الأحبار، وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين. وقوله رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكره ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى ولو أنا لكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلاتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتب.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لما تضمن قوله تعالى إن أوحينا إليك إلى آخر السياق إثبات نبوته والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أي وإن من كفر به وإن كفر من كفر به ممن كذبك وخالفك فالله يشهد له لك بأنك رسوله الذي أنزل عليك الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال أنزله بعلمه أي في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال ولا يحيطون به علما. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا حسن بن سهل الجعفري وخزر بن
المبارك
وخزر بن المبارك قال حدثنا عمرو بن عيينة حدثنا عطاء بن السائب قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن وكان إذا قرأ عليه أحد القرآن قال قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم بأفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فقوله الملائكة يشهدون أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى بذلك وكفى بالله شهيدا. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم إني لا أعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله. فقالوا ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله في علمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا عنه منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك بالصد عن سبيله وبالصد عن سبيله واكتساب ما أثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم أي قد جاءكم محمد صلى الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكون خيرا لكم. ثم قال وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات والأرض فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال هنا وكان الله عليما حكيم وكان الله عليما أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه ومن يستحق الغواية فيغويه حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وكفى بالله وكيلا. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوز الحد في عيسى حتى رفعوا فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوا من حيز النبوة أن نتخذه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوا سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
إلى اليوم النصارى يعتقدون أن الباب لا ينطق إلا بالحق إلى اليوم وأنه معصوم وهذا في جميع البابوات عندهم. نعم
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام قال زعم
وإذا وقع أحد البابوات في معصية وكذا يقولون أنه لم يكن بابا إلا في الظاهر وفي الباطن هو منافق هذه حجته وإلا يقول البابا لا يمكن أن يخطئ أبدا. نعم
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام قال زعم الزهري وعن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم رواه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح سنده. وهكذا رواه البخاري عن حميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به ولفظه فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيد سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان وأنا محمد بن عبد الله وعبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل تفرد به من هذا الوجه. وقال تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة واردا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدوده وكبريائه وعظمته فلا إله إلا الله فلا إله إلا هو لا رب سواه. ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من أينما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له فكن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربي عز وجل فكان عيسى بإذنه عز وجل. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جبيد العيا فنزلت حتى ولجت في فرجها بمنزلة لقاح الأب أو الأم والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى أنه كلمة الله ورحم منه لأنه لم يكن له أب تولد منه إنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال بها كن فكان. الروح التي أرسل الله التي أرسل بها جبريل قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الكلمة وألقاها لمريم وروح منه وقوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سينان الواسطي قال: سمعت شاذ ابن يحيى يقول في قول الله: وكلمة ألقاها لمريم وروح منه، قال: ليس الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: ألقاها لمريم، أي علمها بها، كما زعمه في قوله: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منها، يعلمك بكلمة منه، ويجعل ذلك كقوله تعالى: ما كنت ترجو أن يلقى لك الكتاب إلا رحمة من ربك. بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام.
والنفخ حقيقي من عيسى من جبريل، هي أمام جبريل، النفخ حقيقي، ما نقول فيها بالتأويل ولا بالمجاز. نفخ في درعها مثل الرقية اللي ينفخ فيها الراقي، فنزل الروح حتى ولج إلى فرجها فكان عيسى عليه السلام. نعم، وهي على بكارتها كما قال بعض. نعم،
صلى الله عليه. وقال البخاري: حدثنا صادق بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني عمير بن هاني، حدثنا جلالة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ودخله الله الجنة على ما كان من العمل.
يعني أدري إن الوقت متأخر، بس في قصة ذكرتها لازم أقولها، يعني سامحونا اليوم بنطول لين نخلص، فأوخر عنكم الملل. هذه تعرفون أن في زمن عيسى سليمان عليه السلام كان يعرف لغة إيش؟ كل شيء، البهائم والطير وكذا. يقولون أن شاة ومعزة جاءتا إلى جدول الماء، فنقزت المعزة أخف وزنا، فالشاة مترددة تنقز ما تنقز، فجاءت نقزت، وإذا باللي ارتفعت فظهر عورتها، فضحكت العنزة من ظهور عورة الشاة، فصار مثلا عند الناس أنه هي ما تشوف أن هي أصلا عورتها باينة 24 ساعة، وتضحك على الشاة أن عشان النقزة ظهرت عورتها، صح ولا لا؟ هذا مثل. وهذه القصة أنا سمعتها وأنا صغير، لكن ما وجدته في كتاب من والدي رحمه الله، لا أدري من أي كتاب كان يقرأون يعني هذه القصص. الشاهد من القصة أن هذه القصة ذكرني بمقولة عن أحد النصارى اليوم، يقولون: كيف أنتم تقولون أننا نعظم مريم وأنتم تقولون تأتون بذكر فرجها؟ الله، الحين هذا اللي عور قلبك، أنت ما تستحي على وجهك وتقول أن هي زوجة النجار فلان، وأنها كانت متزوجة، وأنها إذن بالله زوجة رب العالمين، وهذه أمور كلها عندك عادي، بيجي تمسكني على كلمة الفرج في القرآن؟ ملائمة للقصة ولا مو ملائمة؟ والله لما قرأتها ضحكت، ضحكت جدا، أقول إيش هذولا ما يشوفون عورتهم في حق عيسى عليه السلام، في حق مريم، أعوذ بالله. نعم،
أحسن الله عليكم. وين وصلنا؟ فقرأه.
نعم.
وقال البخاري. اي
نعم.
وقال الوليد.
وقال الوليد.
وقال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمر بن هاني عن جنادة زاد
من
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن ابن جابر به. نعم. ابن رشيد عن الوليد ابن جابر عن ابن جابر به، ومن وجه آخر عن الأوزاعي به. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه. والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: هذه ناقة الله، وفي قوله: طهر بيتي للطائفين، كما ورد في الحديث الصحيح: فأدخل
على
فأدخل على ربي في داره. أضاف إليه إضافة تشريف لها، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فأمنوا بالله ورسوله فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية التي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر سورة مذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فالنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم، ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إله ومنهم من يعتقده شريك ومنهم من يعتقده ولد، ولهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مختلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولا. وقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين بن المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم إصابة قد زادوا على 318 نفرا قد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية ومحق ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها البلدان من الصغير ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكانية
نسبة للملك الذي نصر قوله. نعم
الملكانية
ايه؟ يجوز الملكانية
ايه؟
هي الملك أحسن الملكانية. نعم
أحسن الله. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة بالمسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحد أو ما اتحد أو امتزج أو حل فيه على ثلاث مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة.
طبعا هنا في إشكالية في كلام ابن كثير، قال وقد ذكر بعض علماء المشاهير عندهم سعيد بن بطريق بطرق الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية. طبعا بطرق هذا اللي هو سعيد بن بطريق هذا توفي في حدود سنة 400 وذكر هذه القصة، لكن هذا المجمع ما كان في هذا التاريخ، يعني ما له علاقة في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، يعني القائل سعيد بن بطريق، وإلا القصة هذه المجمع المسكوني كان قديم، كان بعد رفع عيسى بمئة وعشرين سنة تقريبا. نعم
أحسن الله عليك. ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم أن يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي جميع ملكه وخلقه وجميع ما فيها عبيده هم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل عن كل شيء على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد، كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا شديدا أليما في الدنيا والآخرة ولا يجدون لهم فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لن يستكبر وقال قتاده لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قالوا للملائكة المقربون، وليس لهم في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قالوا للملائكة الملائكة المقربون ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكون أفضل. وقيل أنهم إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين.
الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية ما فيها يعني هذه القضية أيهما أفضل الملائكة ولا الأنبياء، لأن الملائكة عطف على عيسى عليه السلام، إذن عيسى خاص والملائكة عام، والقاعدة أن العام ما يكون أفضل من الخاص، بالعكس الخاص أفضل. نعم.
ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور ولا يحيف. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق بن عبد الله مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال: أجورهم أدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. قال: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع عليهم المعروف في دنياهم. وهذا أسناد لا يثبت ويذر ويعني ابن مسعود موقوفا فهو جيد. أما الذين استنكفوا واستكبروا يمتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا لهم بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: هو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير، فيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا مضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله وعليهم وأحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا عوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير، ولله الحمد والمنه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
طبعا سورة النساء بدأت بقصص المواريث والأموال، واختتمت بقصص المواريث والأموال، وبينهما قصص عقدية، منها قصة عيسى عليه السلام. قد يقول قائل: ما المناسبة؟ المناسبة أن هناك وراث يرثون الدنيا، هناك وراث يرثون العلم. وقد يرث الإنسان المال بالباطل والحرام، وقد يرث الإنسان العلم المزيف، وقد يرث الإنسان العلم الحقيقي، فهذا وجه المناسبة والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: في آخر سورة نزلت براء، وآخر آية نزلت استفتونك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد.
وهذا صحيح، لكن المقصود آخر آية نزلت استفتونك، اكتب جنبها يعني في المواريث.
صلى الله عليك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي وقال: صب علي، فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض فأخرجه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه الجماعة من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به وفي بعض الألفاظ، فنزلت آية الميراث: يستفتونك وقل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان، وقال أبو الزبير قال يعني جابر نزلت في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد، ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له، وكما دلت عليه هذه الآية وإن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
طبعا هذه الأمور الثلاث التي ود عمر أن يعهد أن يكون له عهد هي فيها عهد، بس هو ما علمها، علمها الصحابة الآخر. نعم
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلعة بن أبي طلحة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة حتى أطعن بإصبعه في صدري. قال وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وهكذا رواه مختصرا، وأخرج مسلم مطولا أكثر من هذا.
معنى يكفيك آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، وهذا باب من أبواب علوم القرآن الصيفي والشتائي. نعم
أحسن الله عليك. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب لي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاع بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن النبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به. وكأن الآية المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية النسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب لي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس قد بين الله ذلك فنزلت يستفتونك. قال قد ذكر لنا أن أبي بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. ورواه ابن جرير.
هذا يؤكد أننا إذا لم نرجع إلى فهم السلف لن نفهم ما الفرق بين آية الكلالة الأولى والآية الكلالة الثانية، لكن بالإجماع آية الكلالة الأولى في توريث الإخوة من الأم، وآية الكلالة الثانية في توريث الإخوة الأشقاء ولأب. نعم
أحسن الله عليك. ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هلك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا
هذا استنباط دقيق جدا، يعني هناك نص ليس له ولد وهناك مفهوم النص فلها النصف، مستحيل هي تأخذ النصف مع وجود الأب، أصلا لا تأخذ شيء مع وجود الأب، فدل على أن الكلالة من لا والد له ولا ولد.
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا الحاكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقدنا قال ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كان يقولان في الميت ترك بنتا أو أختا، ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت لقوله امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال فإن ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وارثتها بالتعصيب وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسودي قال قضى فينا معاذ بن جبل عن عهد رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. ثم قال سليمان وقضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرثني جميع مالها إذا ماتت كلالة، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة.
وهذا يؤكد أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، إذ لو كان الأب موجودا ما يمكن أن الأخ يأخذ كل المال. نعم
أحسن الله عليك. وليس لها ولد أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض في الأولى رجل ذكر. وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهم الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومن هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقوله وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم العصبة من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهما إناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم أن يفرض الله لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويضع لكم ويوضح لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا إلى ألا تضلوا بعد الحق بعد عن الحق بعد البيان والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علي أنبان بن عون عن محمد بن سيرين قالوا كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند رجف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس راحلة عمر عند رجف راحلة حذيفة قال ونزلت يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة. فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق، إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بن حوي، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة.
ولفظه الشاذ لا يمكن أن يقول حذيفة لمثل عمر أحمق. نعم
أحسن الله عليك. وقد قال الحافظ أبو بكر بن أحمد أبو بكر أحمد بن عمر البزاري في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعني ومحمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة عن حذيفة عن أبيه قال نزلت آية الكلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو حذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه. فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لصادق والله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة ولا نعلم طريقا ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا من هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى، وكذا رواه ابن مرجع من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتورث الكلالة، قال فأنزل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليها عنها، فرأت منه طيب نفس فسألت عنها فقال أبوك ذكر لك هذا، قالت ما أرى أباك يعلمها، قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ورواه ابن مردوية ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلالة فأملاها عليها في كتف، فقال من أمرك بهذا عمر؟ ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف. قال سفيان وآية الصيف التي في النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، هنا وضعوا عندنا في النسخة الآية 12 وهذا غلط، هي المقصود آخر آية وليس آية 12. نعم
ما فهمت يا شيخ، يعني هذه الآية الكتابة هنا فيها خطأ؟
أي
يعني نقصد الآية هذه نفسها؟
أي تقصد الآية نفسها اللي يفسرها. نعم حسن.
وقال ابن قال نزل
الآية هذيك وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أما هنا لا، هنا ليس الآية هكذا. نعم
أحسن الله عليك. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي في خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف كذا، قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم قال عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن، فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه، وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أحب لي من حمر النعم، من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولنؤديها إليك أحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه، ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر قال ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب لي من الدنيا ما فيها الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن سفيان قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعت يقول القول ما قلت قال قلت الكلالة من لا ولد له، ثم قال صحيح على شرطهم ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مرجية من طريق جمعة بن صالح عن عمر بن دينار عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت، قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأبي وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالف أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضي حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه، فقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيها أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد، وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان الحديث، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقبل علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
ولله الحمد والمنة. يبين الله لكم أن تضلوا أن وما بعده من الفعل المضارع مهول بالمصدر، والمعنى
يبين الله لكم الضلالة. ما هي الضلالة؟ الضلالة أن تأكل أموال الناس على خلاف شرع الله. ما هي الضلالة التي بينت لنا؟ الضلالة أن تأكل الأموال على غير إرث. ما هي الضلالة؟ الضلالة أن تقول في عيسى بغير ما قيل. الضلالة أن ترث علما بلا دليل. هذه معناها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال بعض المفسرين يبين الله لكم أن تضلوا أن هنا أن فيه تقدير، يبين الله لكم لأجل أن لا تضل، لكن في نظري ما يحتاج إلى هذا التقدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. نبدأ إن شاء الله الأحد القادم أول سورة المائدة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.